أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المصنف رحمه الله: إنما ذكر من أنه على الكشف يحرم على الأصيل التصرف فيما ينتقل عنه. هذا قد يعترض عليه بأن المانع عن تصرفه ليس سوى احتمال أن يجيز الطرف الآخر فينكشف بهذه الإجازة. ملك المجيز لمن انتقل عن الأصيل في زمان التصرف، وأن التصرف من الأصيل وقع في مال غيره فيكون حراما، لكن هذا الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن السلطنة الثابتة بالفعل للأصيل على ما هو ماله ولو بحسب الظاهر. يعني إذا جاءت الإجازة لاحقا سينكشف بحسب الواقع أن هذا لم يكن ماله من حين العقد، لكن فعلا لا حصلت الإجازة ولا هو علم بأنها ستحصل، لا حصلت بالفعل ولا علم بأنها ستحصل لاحقا، إذن لم يحصل ما يوجب الحكم بالفعل بزوال ملك الأصيل عن ماله وانتقاله إلى الآخر، فلماذا يمنع من التصرف؟ قال: ومن هنا صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف للأصيل حتى على الكشف. على الناقل واضح كان، لكن حتى على الكشف يقول يجوز. نعم، هذا المعاصر قال بعد أن قال يجوز له التصرف قبل الإجازة، قال: إن حصلت الإجازة بعد ذلك كشفت عن ملك المجيز من حين العقد وبطلان كل تصرف ينافي كون هذا المال له وانتقال هذا المال إليه، من بيع، من هبة، من غير ذلك. فإذا فرضنا أن الأصيل كان تصرف بتصرف لا زالت العين معه باقية، باعها والعين موجودة، فلما انكشف بطلان هذا التصرف يسترد المجيز العين. وإذا كان الأصيل تصرف تصرفا وقد زالت العين، أكلت، أتلفت، أحرقت، ما أدري ماذا حدث لها، حينئذ يجمع بين كونه تصرف تصرفا صحيحا في الظاهر حين كان الحكم بملكه أو لا. لا يجمع، ليس من باب الجمع. حينئذ بعد أن فرض بطلان تصرفه المفروض أن يسترد لأجله العين، لكن العين تالفة يتعين أن يسترد بدلها. واضح؟ يتعين أن يسترد بدل العين بدلها الذي هو القيمة مثلا أو المثل إلى آخر. نعم، وهذا تتمت كلام هذا المعاصر. لو علم الأصيل أن الإجازة ستحصل لاحقا من المالك لم يجوز له من الآن أن يتصرف. هذا قلنا سيوضح المصنف أنه مبني على مذهب هذا المعاصر القائل بالكشف مع كون الشرط وصف التعقب، فإنهم على هذا عندهم أن وصف التعقب شرط دخيل في التأثير لكنه مقارن، ارتكبوه للخروج عن إشكال كون الإجازة هي الشرط بوجودها المتأخر، الاستحالة الشرط المتأخر، فيقولون دخيل لكنه مقارن. فعلى هذا المبنى قالوا لو علم من الآن أن الإجازة ستحصل لاحقا، فقد علم من الآن أن هذا العقد متصف بتعقب الإجازة له، فشرطه موجود والسبب تام والملك حاصل وأيضا يجوز التصرف. وكان هذا محل إشكال، قال مخالف ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة أن الشرط ذات الإجازة، وأيضا في خصوص التصرف، التصرف يحتاج إلى رضا بالفعل، لا أني أعلم أنه سيرضى ويأذن لي لاحقا بالتصرف. خب لاحقا عندما يأذن تتصرف، أما الآن فلا. واضح؟ على كل حال هذا كله من أمر كلام هذا المعاصر. بعد أن ذكر المصنف هذا الكلام قال، وأنا أعيد كثيرا مما مر أمس لأربط المطلب وأصل إلى النقطة وأقرأ عبارة أجعلها إن شاء الله وراءنا، قال المصنف: إن الكشف فيه احتمالان، أولهما أن تكون ذات الإجازة هي الشرط، والآخر أن تكون الشرط وصف التعقب. الأول هو المعنى المشهور للكشف، المشهور يقولون، المشهور من القائلين بالكشف يقولون إن الشرط ذات الإجازة. قال المصنف: ما ذكره هذا المعاصر لا يتم على الاحتمال الأول المشهور أن الإجازة شرط، وذلك لأنه على الأول تكون الإجازة بحصولها متأخرة كاشفا عن تمامية السبب، بعض أدلتهم كان هكذا يدل، أن الذي هو السبب هو العقد، والآية قالت أوفوا بالعقود وما ضمت إليه شيء، فالإجازة إذن لا تكون دخيلة، لكن أصل الإجازة لابد من، فما معنى لابد من؟ أنها كاشفة. واضح؟ هذا الذي نقله عن المحقق والشهيد الثانيين، أظن أنه الوجه الثاني كان أو الأول، على كل يراجع. المهم أدلتهم كانت هكذا تقول: الإجازة لا مدخلية لها، مجرد كاشف عن تمامية السبب أي العقد من حين وقوعه في واقع الحال كان مؤثرا، لم نكن ندري، كشفت الإجازة عن ذلك. فالسبب التام على هذا القول هو العقد، والإجازة مجرد كاشف عن تماميته وتأثيره، والموضوع لوجوب الوفاء بحسب ظاهر الآية هو ذات هذا العقد، والإجازة بحسب الفرد ليست دخيلة. أوفوا بالعقود، وهذا العقد، الإجازة مجرد كاشف، فإذا تحقق العقد شامله وجوب الوفاء، لكن طبعا في حق الأصيل الكلام من هذه الجهة، وإلا فلا إشكال أن هذا العقد وبمقتضى أدلة الفضول وأنه يصح بإجازة المالك، لا إشكال أنه من جهة ذلك المالك الذي وقعت فضولية على ماله لا زال مراعا بإجازته، فإن أجازه نفذ وتم عليه، وإلا فسخ من أصله. ولذلك عبر أمس بعبارة وسنقرأها اليوم، أنه إذا فسخ ورد ينتقد حتى في حق الأصيل، تماما كما أنه لو أجاز يمضي وينفذ ويلزم من جهة الفضولية، ينتقد حتى في حق الأصيل، بل في حق الأصيل، لأنه في حقه هو أصلا لم يكن لازما حتى ينتقد. نعم فيه كان قابلية أن يلزم عليه نفيت، وإذا أمضاه لزم من جهة الفضول لأنه في الأصيل من الأول يفترض أنه كان لازما. بهذا الوجه الذي نحن بصدد بيانه أن العقد من جهة الأصيل تم، أوفوا بالعقود، وقع العقد من الأصيل وهو من جهتي غير مراعا بشيء، من جهتي انتهى الأمر، هو نقل، هو باع أو اشترى. القصة بالنسبة للمالك الآخر من جهته هناك مراعاة بالإجازة، أما الأصيل فالآية قالت أوفوا بالعقود لا بشيء آخر، وهذا عقده تم بالنسبة إليه، فيجب عليه الالتزام به. ومن هنا يحرم عليه التصرف فيما انتقل عنه، أصبح كأنه صار، كأنه هو ما صار بعد، يعني ما انكشف أنه هكذا أو لا في الواقع، لكن أصبح بحكم ما لو صار ماله مملوكا للآخر في منعه عن التصرف فيه، لأن هذا معنى الالتزام بالعقد من جهته. وإن كان الآخر لم يجب عليه بعد الالتزام، ولا زال مسلطا على الإمضاء والرد. وبهذا يتضح أنه بناء على الكشف بالمعنى المشهور تتم الثمرة المذكورة، وهي حرمة التصرف على الأصيل فيما انتقل عنه، ولا يصح ما ذكرناه في الاعتراض. نعم ما ذكره هذا المعاصر في الاعتراض يتم على مذهبه كما أشرت قبل قليل، فإنه يختار من الكشف المعنى المقابل المشهور، وهو كون الشرط وصف التعقب. هذا الوصف كما قلت هو عندهم شرط دخيل، ليس كاشف كما في الإجازة، وهو شرط مقارن للعقد. العقد في محله معه وصف تعقب الإجازة له، عندما تكون الإجازة في الواقع حاصلة في محلها. فبناء على هذا الوجه، ما لم تتحقق الإجازة في محلها لم يتصف العقد بالتعقب في محله. ما لم تكن الإجازة قد تحققت لم يتصف العقد بالتعقب، وفرضنا أنها لم تتحقق بعد. وفي الفرض الذي لم تتحقق فيه بعد، ما لم يعلم أنها ستتحقق لا يكون له علم بتحقق وصف التعقب. إذا علم أنها تتحقق يكون علم في الواقع أن هذا عقد موصوف فعلا بأن الإجازة لاحقة له، متعقبة له، وشرطه متحقق. لكن ما لم يعلم بذلك، لا يعلم بتوفر وصف وشرط التعقب، وفي الحالين لم يعلم، أو فقل في مجموع الحالين لم تحصل الإجازة فعلا، ولا يعلم بتحققها لاحقا، فلا منشأ لعلمه بتحقق وصف التعقب في العقد، إذ ليس له منشأ إلا أن تحصل الإجازة بالفعل فيعلم بحصول التعقب، أو إن لم تحصل بالفعل يعلم بحصولها لاحقا فيعلم بأن وصف التعقب حاصل. لم يعلم بالحصول اللاحق ولا هي حصلت بالفعل، فلا منشأ لحصول العلم بتحقق الشرط فلماذا يحرم عليه التصرف؟ لم يتحقق الشرط حتى يقال تم العقد الواجب الوفاء به، الذي هو عبارة على هذا القول عن الإيجاب والقبول للعقد ذات العقد مع شرط التعقب. لا تستطيع أن تقول هذا، ما حصل التعقب، أو على الأقل ما أحرز التعقب. وبالجملة فعلى هذا الوجه يكون التعقب دخيلا ومؤثرا في تحقق الموضوع لوجوب الوفاء، وهو العقد الموصوف بهذا الوصف. ومن دون تحقق إجازة فعلا أو علم بتحققها لاحقا لا مجال لإحراز وصف التعقب، فلا يحرز تمامية الموضوع، فلا يجوز التمسك بعموم أوفوا بالعقود في حق الأصيل. هذا على هذا المبنى يصح، وهو يختار هذا، بخلاف الكشف المشهور فإن السبب التام هو العقد وحده بلا ضميمة، والإجازة كاشف محض عن ترتب الآثار على العقد نفسه من حينه، من غير مدخلية الله في التأثير إلا بهذا المقدار الذي ذكرناه وهو الكشف. فإذا تم العقد ولو قبل تحقق الإجازة يخاطب الأصيل اللي عقد برضاه إلى آخره، ويقال له أوف بالعقد، فيمتنع عليه التصرف وإن كان الآخر لم يخاطب به فعلا، ولا زال له التسلط أن يفسخ ويرد أو يمضي وينفذ العقد. ثم ذكر المصنف هنا زيادة على هذا، يعني مضافا إلى أنه على الوجه المشهور يكون وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل حاصلا من الآن وليس مراعا بإجازة المالك، لأن الموضوع تم وهو العقد. مضافا إلى هذا قال بل إن مقتضى عموم وجوب الوفاء عليه الشامل له أن يجب عليه أن يفي بالعقد ويلتزم به، وإن علم أن المالك لن يجيز. طبعا هذا لا يعني أنه يستمر هكذا إلى يوم القيامة، يعني حتى وإن لم يجز، لأنه هذا إما أن يجيز أو لا يجيز. إذا كان لا يجيز يعني ينقض يرد، لا يكون يبقى ساكتا طوال العمر، في مدة معينة مهلة معينة عرفية كذا آخر الأمر، أو يجيز أو يرد، فإذا رد انتقض ويرجع كل شيء إلى ما كان. المهم في الفترة قبل الإجازة والرد عموم وجوب الوفاء شامل للمشتري فيمتنع، للأصيل فيمتنع عليه التصرف. وعمومه يقول حتى لو كان في هذا الوقت يعلم، يعني هذا العموم بإطلاقه يجب عليك الوفاء مطلقا، لم يتقيد بما لو لم تعلم أنه لا يجيز، فمعناه يشمل صورة ما لو علمت أنه لا يجيز. واضح؟ هذا الذي قاله كأنه من باب أنه لما فرض أن الإجازة مجرد كاشف لا مدخلية لا في التأثير، وأن السبب التام هو ذات العقد وهو الموضوع لوجوب الوفاء على هذا القول من الكاشف يعني المشهور، لما فرض ذلك وفرض بالتالي أنه قبل الإجازة مشمول هذا الأصيل بعموم أوفوا بالعقود، لما فرض كل ذلك كان مقتضى إطلاق أوفوا بالعقد، وهذا العقد تم أوفي به، وأوفي به على الإطلاق، وإن لم تعلم أنه أو إن وإن علمت أنه لن يجيز هكذا. لكن قلنا أمس قد يقال إن هذا بعيد يشق على النفس الالتزام به، أن تقول يجب على الأصيل أن يلتزم بالعقد وإن علم أنه لن يجيز مثلا، لأن هذا معناه أنه مع علمي، والكلام على الكشف، على الكشف والإجازة وقوعها له كاشفية التأثير ووجود السبب التام، عدمها له كاشفية عدم التأثير وعدم تمامية السبب، فيتعاكسان، بمعنى أنه إذا كان علم أنه سيجيز ويعلم أن العقد من الآن مؤثر والملك منتقل ولا يجوز التصرف، لكن إذا علم أنه لن يجيز، ومعنى لن يجيز ليس أنه سيبقى ساكتا، سيرد، لأنه ما دام ساكتا لا يقال أجاز ولا لا أجاز، لن يجيز يعني سيرد، فإذا علم أنه يجيز علم بالانتقال وحرم التصرف، فإذا علم أنه لا يجيز يعني يرد، ويعلم أن العقد ليس تاما في محله وليس مؤثرا ولا ملك ولا يحرم التصرف، فيبعد أن يقال إن هذه العمومات تدل بإطلاقها على لزوم الالتزام حتى إن علم أنه لا يجيز. فلتأمل هذا. ثم إن المصنف فرع على ما ذكره من أن مقتضى العموم وجوب الوفاء على الأصيل حتى مع العلم بعدم إجازة المالك، فرع عليه أنه من هذا يظهر أنه لا فائدة في التمسك بأصالة عدم الإجازة. توضيح هذا الكلام أنه قد يتمسك متمسك لإثبات جواز التصرف للأصيل قبل الإجازة بأصالة عدم الإجازة من المالك، يقول: وهذا المال الذي ينتقل عن الأصيل هذا كانت للأصيل عليه سلطنة وكان يجوز له التصرف فيه، هذا قبل أن يعامل الفضولي، الآن بعد أن عامل الفضولي وأنشأ نصيبه من العقد إجابا أو قبولا هذا الأصيل يشك في زوال تلك السلطنة الثابتة قبله وفي ارتفاع ما كان من جواز التصرف في هذا المال. منشأ هذا الشك ما هو؟ هل المالك الآخر يجيز لاحقا هذا العقد فيتبين أن المال واقعا له من حين العقد وسلطنة الأصيل انقطعت عنه وتصرفه فيه وقع حراما، أم لا يجيز؟ ما معنى لا يجيز؟ يعني بل يرد، ما في أنه تبقى هكذا، أو تجيز أو ترد. نتكلم عن استنفاد كل المدة التي يجوز فيها أن يماطل في آخرها، حيث لابد أن يقول كلمته، وإما أن يجيز إما أن يرد، لا يقبل شيء ثالث. والله أنا ساكت، شو يعني ساكت؟ يعني لازلت تماطل، انتهت المدة، ليس لك أن تماطل، لابد أو تجيز أو ترد في هذه اللحظة التي لابد فيها أن يجيز أو يرد. عندما نشك هل سيجيز أو لا، لو أجاز فيها لانكشف أن المال من الأول له وانقطعت سلطنة الأصيل وحرم عليه التصرف، لكن لو لم يجز يعني رد معناه أن المال لا زال على الأصيل، وجواز التصرف لا زال ثابتا له في تلك الفترة وإلى يومك هذا ما بعد الرد. إذن الشك في أن المالك يجيز أو يرد هو المنشأ للشك، أن السلطنة على الأصيل وحل التصرف زالا أو لا. فعندما تجري أصالة عدم الإجازة تثبت عدم الإجازة تعبدا، فأنت في الشك الذي تسبب عنه، إذن السلطنة باقية وجواز التصرف باقي. وكيف تجري أصالة عدم الإجازة؟ تقول مثلا هكذا بشكل عام، الإجازة أمر حادث مسبوق بالعدم بلا إشكال، حادث ولا قديم؟ القديم واحد، لا قديم سواه. معنى حادث أن يكون مسبوقا بالعدم ثم يحدث بعلته. خب الآن غير موجود، لا ريب في هذا، هل سيوجد لاحقا أو لا؟ نقول إن شاء الله لن يوجد بالأصل، يعني كل حادث مسبوق بالعدم نقول الأصل فيه العدم حتى نتيقن بحدوث علته وبترتبه بعلته مثلا. وقد يقال إن هذا استصحاب استقبال، يعني تجر المتيقن في الزمان الحالي إلى زمان الشك في الاستقبال، لأن المشكوك الإجازة في الوقت اللاحق متأخران مستقبلان، تجر متيقن عدم الإجازة بالفعل إلى ذلك الزمان، ثم يبحث في أنه ما الدليل على استصحاب الاستقبال ليس بحجة، وأدلة الاستصحاب لا تشمله. وقد يقال إن بعض أقسامه في الجملة قامت السيرة كذا، بغض النظر عن كل هذا يتمسك بأصالة عدم الإجازة في محلها، فيترتب عليه انتفاء الشك في السلطنة باقي وجواز التصرف باقي، فأثبت حل التصرف قبل الإجازة بأصالة عدم الإجازة. قد يقال هكذا، يقول هذا الأصل على ما بيناه لا يبقى فيه لك فائدة ولا ينفع في تصحيح القول بجواز التصرف قبل زمان الإجازة، قبل الإجازة. لماذا؟ لأنه بينا لك أن هنا دليلا لفظيا هو عموم أوفوا بالعقود يشمل هذا الأصيل، وله إطلاق يقول يجب عليك أيها الأصيل أن تفي بالعقد الذي وقع منك وتم من جهتك، ولا يراعى بشيء ولا بإجازة المالك، المالك مسلط من جهته، من جهتك أنت أوفوا بالعقود، هذا العقد تم يجب عليك الوفاء به في كل الأوقات وفي كل الأحوال، سواء لم تعلم أنه لن يجيز أو علمت أنه لن يجيز. فرضنا الذي تجري فيه أصالة عدم الإجازة هو فرض لم أعلم أنه لن يجيز، لم أعلم أنه يجيز أو لا يجيز، فرض الشك. وإذا كان هذا الإطلاق شامل حتى لصورة أن تعلم أنه يجيز، مع ذلك يقول لك ممنوع أوفي بالعقد، فأولى منه صورة أشك ما أدري يجيز أو لا، التي هي مجرى الأصل، هي أيضا مشمولة بهذا الإطلاق. فبهذا الإطلاق نقول يمتنع عليه التصرف ويجب عليه الوفاء بالعقد، وإذا ثبت هذا المعنى بالإطلاق لا يبقى محل للتمسك بأصالة عدم الإجازة أصل عملي مع دليل اجتهادي لإثبات جواز التصرف، قد ثبت بالدليل اللفظ الاجتهادي عدم جوازه. إذن هذا الأصل لا يصحح ما أنت بصدد تصحيحه. ثم قال المصنف هنا كلاما حاصل ملخص لما تقدم، فقال: الحاصل إن القول بالكشف المشهور المبني على كون ما يجب الوفاء به هو ذات العقد من غير ضميم إليه، لا شرطان ولا شطران، يعني أن الإجازة غير دخيلة معه، لا بنحو الشرط باعتبارها تقوم مقام الرضا، ولا بنحو الشطر باعتبارها على المبنى أو الرأي الآخر تقوم مقام إيجاب إنشاء المجيز من إيجاب أو قبول، لا بهذا الشكل ولا بذاك. السبب التام هو ذات العقد وهو الموضوع لوجوب الوفاء على هذا القول. إذا تحقق العقد تم موضوع وجوب الوفاء وشمله عموم الآية، فيحرم على الأصيل نقض العقد وكل أشكال التصرف المنافية لوجوب الوفاء به والالتزام بمقتضاه، والتي تعد هذه الأشكال من التصرف نقضا للمبادلة. ما معنى أنها تعد نقضا للمبادلة؟ قال بمعنى أن التصرف لا يجتمع مع صحة العقد، لا يجامع صحة العقد، هذا نقض للعقد، لعقد المبادلة لا يجتمع معه. هذا هو الملخص على الكشف المشهور، هذه هي الحال. وألفت نظرك أن مقصوده أن مقتضى العقد الذي يجب عليه الوفاء به هذا الأصيل هو ماذا؟ الالتزام بمقتضاه، صحيح؟ مقتضى العقد وجوب الوفاء هو ماذا؟ الالتزام بمقتضاه. مقتضى العقد الذي يجب الالتزام به والوفاء به ما هو؟ أنت في ذهنك أن العقد مبادلة، هذا بذاك، إذا تام فالوفاء به ما هو؟ هذا لي وذاك لك، أنا أتصرف في هذا ويحرم أن أتصرف في ذاك، أنت تتصرف في ذاك ويحرم أن تتصرف في هذا، مبادلة. في الملك تبادل، في حقوق التصرف تبادل، كان يحق لي التصرف في ذاك ويمتنع علي التصرف في هذا، الآن انعكس، أصبح يجوز لي التصرف في هذا ويحرم في ذاك، وأنت بالعكس كان يجوز لك التصرف في هذا الذي عندي ويحرم في ذاك الذي عندك، أصبح بالعكس. هذا معنى العقد ومقتضاه هذا التبادل والالتزام بهذا المقتضى، يعني ترتيب هذه الآثار. إذا تم نقول ملك بملك، وأحكام الملك يجوز تصرف هنا ويجوز تصرف هنا، يجوز يعني لهذا التصرف فيما عنده ولي فيما عندي. إذا لم يتم بشكله النهائي، يعني كما في محل كلامنا قبل الإجازة، أيضا إذا قلتم يجب على الأصيل الالتزام بالعقد، فالعقد هو المبادلة، فقولكم لا ملك لأنه لا تم بشكل نهائي ولم تحصل إجازة، لكن يحرم على الأصيل التصرف، يستلزم أن يقال من الطرف الآخر لا ملك، يعني لم ينتقل مال الأصيل إلى الآخر، لكن يحرم عليه فيه التصرف على الأصيل، ويستلزم هذا أن يقال في الطرف الآخر لا ملك، يعني لم ينتقل ملكه إلى الأصيل، لكن مع ذلك يحرم عليه هو أن يتصرف في ملكه قضاء لمعنى المبادلة. إذ كما على تماميته، كما على تماميته يحصل التبادل بين المالين، فيصير هذا ملكي وذاك ملكه، ويحل لي التصرف فيه بعد أن كان يحرم، ويحرم علي التصرف في ذاك بعد أن كان يحل، وله بالعكس. الآن قبل الإجازة لا يكون ملك، لكن يحصل التبادل في سائر الحقوق، في سائر الأحكام، فيلزم كما أنه يحرم على الأصيل أن يتصرف في ماله، يحرم على الآخر أن يتصرف هو في ماله، لا بمعنى أن يحبس المالان هكذا بلا تصرف، بمعنى أن يجوز له للأصيل أن يتصرف في مال الآخر. كيف لو تم تأخذون ملكي، يدخل بدله ملك آخر في كيسي، ويترتب عليه تأخذون مني حق التصرف فيما كان لي وأصبح لكم، يعوض عن بأن يجوز لي التصرف فيما أصبح لي. فهناك مبادلة بين الملكين وبين حقي التصرف. إذا حكمتم هنا أنه لا يجوز له التصرف في ماله الذي ينتقل عنه، والتزمتم بهذا، لازمكم الالتزام بمقتضى معنى المبادلة الواجب عليه الوفاء بها، لازمكم الالتزام بأن يجوز له التصرف في ملك الطرف الآخر. واضح؟ وهذا مما لا يقول به أحد، أن الطرف الآخر الذي وقعت الفضولية في ماله والذي له حق أن يجيز وأن يرد، من المسلم به عند الكل أنه لا يمنع عن التصرف في ماله، وليس للآخر أن يتصرف فعلا في ماله حتى ينظر فيه فيجيز فيصير للآخر فيتصرف، أو يرد فيبقى على ملكه ويبقى منع تصرف الآخر فيه. إذن هذا الكلام منكم يجب على الأصيل الوفاء بمقتضى العقد والالتزام به، له تال ولازم باطل، هو أنه يجوز له أن يتصرف في مال الطرف الآخر الذي له الإجازة. فإذا كان له لازم باطل بطله، فلا يجب على الأصيل الوفاء ويحرم عليه التصرف فيما انتقل عنه، بطلت الثمرة المذكورة على الكشف المذكور. واضح هذا؟ هو بما ذكره ملخصا يشير إجمالا إلى وجه دفع هذا الكلام وهذا الوهم الذي هو صورته إشكال، ثم بعد أن تعرض لبيان الوهم لخص، فتعرض لبيان الوهم وقال قد ظهر مما ذكرنا فساد توهم كذا، بعد ذلك أخذ يبين وجه الاندفاع بنحو مفصل. هذا إذا دخلنا اليوم في بيانه ما أدري يطول أو لا يطول، معانا وقت، عندي عبارة طويلة أريد أن أقرأها، وأريدك أن تهضم ما تقدم من مطالب. أكتفي بهذا وأقرأ شيئا من العبارة. قال هذا كله على النقل، وأما على القول بالكشف فلا يجوز التصرف فيه، تصرف الأصيل فيما انتقل عنه، هذا محل كلامنا. هو ما انتقل بالفعل لأنه عقد فضولي، لكن يعني ما من شأني ما نقله هو بإنشائه، من شأني أن ينتقل لاحقا بالإجازة. هذا فلا يجوز التصرف فيه. ألا ما يستفاد من كلمات جماعة كالعلامة والسيد العميدي والمحقق الثاني، المحقق الثاني في العبارة المتقدمة، وظاهر غيرهم. يستفاد من كلمات جماعة ومن ظاهر غيرهم. وربما اعترض عليه بعدم المانع له يعني للأصيل من التصرف. لماذا؟ لأن غاية ما هناك واحتمال أن يجيز الآخر فينكشف أنه كان ملكا له وأن تصرف الأصيل وقع في ملك غيره. لكن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له. هذا فعلا لا الإجازة حصلت ولا يعلم أنها ستحصل حتى يقال يعلم بأن العقد مؤثر في الواقع من الآن، فلا شيء يوجب زوال سلطنته بالفعل عن المال ومنع تصرفه فيه. ولذا صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا حتى على الكشف. نعم هكذا بقية كلام بعض المعاصرين، ولعل أصل الاعتراض منه أيضا. إذا حصلت الإجازة لاحقا الآن يتصرف، لكن إذا حصلت الإجازة لاحقا كشفت عن ملك المجيز وبالتالي عن بطلان كل تصرف مناف لملكه والانتقال للمال إليه إلى المجيز. واضح الكلام؟ إذا بطل كل تصرف من الأصيل مناف للانتقال، يعني هذا لي تبيعك إياه أو هبتك إياه أو وقفك إياه، كل هذا وربما يقال حتى العتق مناف لكونه ملكي، لا عتق إلا في ملك. أقول ربما لأن العتق فيه خصوصية البناء على تغليب كذا، قد واحد يقول لك خلص مشي الحال وجيبوا بداله إلى آخره، وقد يقال كما في غيره لا، من عتقت في الحقيقة وقع العتق في ملك الآخر، كأني الآن قلت عبدك حر، شو هذا لا أثر له، ومجرد أني رأيته في الظاهر عبدي فقلت أنت حر لوجه الله تبين أنه لك ما يؤثر مثلا، إلا أن يكون أدلة الخاصة قالت كما لا يبعد أنه في مثله بل ينعتق ويضمن للآخر قيمته مثلا، إلا أن يكون هكذا. على كل حال ما أدري أنا أتشكك في هذا، قلت كما لا يبعد، لا لعله يبعد، احذف يبعد ولا يبعد، لا نستحضر كل المطالب بالتفصيل. إذن كل تصرف مناف لملك المجيز وانتقال المال إليه ينكشف بطلانه، إذا كان باطلا فيسترجع المال فيأخذ المال مع بقائه وبدله مع تلفه، قال هذا المعاصر. إذن هذا الكلام الآن يجوز التصرف لأنه لا يعلم بالإجازة، فإذا تحققت لاحقا كشفت عن البطلان. نعم لو علم من الآن بإجازة المالك لاحقا لم يجوز له التصرف. هذا كلامه، أقول هذا المصنف. مقتضى عموم وجوب الوفاء، وجوبه على الأصيل ولزوم العقد في حقه وحرمة نقده من جانبه، ووجوب الوفاء عليه ليس مراعا بإجازة المالك. ليش يا أخي كل هذا ليش؟ لأنه على المعنى، هذا الكلام على المعنى المشهور، وكون الإجازة كاشفة هي الشرط بمعنى كاشفة، سيفهم هذا من قولي، لكن هذا الذي ذكره البعض يتم على مذهبه يعني على القول الآخر. واضح الكلام؟ وعلى هذا المعنى المشهور للكاشف هم يقولون إجازة فقط كاشفة، العقد هو الموضوع التام لوجوب الوفاء وهو السبب التام للتأثير، الإجازة تكشف عن ذلك فقط. إذا كان هكذا مجرد وقوع العقد يقال للأصيل أوفوا بالعقود، خلص تم من جهته. هناك شيء يرتبط بالآخر، هو لم يتم من جهته، هو له أن يجيز أو لا يجيز، أما هذا فتم من جهته. لذلك يقول وجوب الوفاء عليه ليس مراعا بإجازة المالك، لأن الآية تقول أوفوا بالعقد، وهذا تم من جهته العقد، ما معه شيء آخر، لا يراعى بشيء آخر. فكل ما هناك أن الآخر مسلط على الفاسخ والإمضاء من طرفه للعقد كله، لكن بالنسبة للأصيل تم، انتهى الأمر، انتهى الأمر، ما كان له أن يفعله من العقد قد فعله وأتى به تاما وانتهى. لذلك يقول يجب عليه الوفاء ويحرم النقد، ووجوب الوفاء ليس مراعا بإجازة المالك، ويزيد ويقول بل مقتضى العموم، ولعله أراد العموم مستفاد من الإطلاق لا عموم العقود، عموم العقود أفرادي، نحن نتكلم الآن عن هذا العقد الواحد في حق الأصيل. نقول قبل الإجازة وهو لا يعلم يجيز أو لا يجب عليه الوفاء، فضلا عما إذا علم يجيز. بل مقتضى العموم يعني إطلاق أوفي بالعقد، أوفي به مطلقا، حتى مقتضى العموم وجوب الوفاء حتى مع العلم بعدم الإجازة، إجازة المالك. ها، ومن هذا العموم لصورة العلم بعدم الإجازة يظهر أنه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة. شو واضح العبارة؟ قلت هذا الكلام على المعنى المشهور للكشف هكذا، وهذا الذي كان قدمه عندما ذكر أدلتهم وناقشهم، واضح؟ لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف هذا الثاني، من كون العقد ليست شرطه الإجازة والإجازة كاشفة والسبب التام ذات العقد، بل من كون العقد مشروطا بشرط دخيل، لكن هو تعقبه بتعقبه بالإجازة. هذا يتم على هذا، لماذا؟ لأن المفروض الشك يجيز أو لا، ولا يحرز الشرط مع الشك، لعدم إحراز الشرط والتعقب في الشك في أنه يجيز أو لا، فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين حتى الأصيل، واضح؟ إذا وقعت الإجازة فعلا أحرزنا وصف التعقب، إذا لم تقع فعلا فإذا علمنا بوقوعها لاحقا أحرزنا وصف التعقب، أما أن لا تقع فعلا ولا نعلم فمن أين تحرز وصف التعقب؟ هذا هو المفروض الآن، هي ما وقعت الإجازة وهذا واضح، وأيضا المفروض أنه لا يعلم بحصولها فمن أين يعلم بالتعقب؟ لذلك قال لعدم إحراز الشرط، شرط التعقب مع الشك يعني في حصول الإجازة لاحقا بعد أن كان المفروض أنها لم تحصل بالفعل، فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين. على كلام على مسلكين ومذهبين نعم، وأما على المشهور في معنى الكشف الآن بدأ يبين أن الكلام الأول على المشهور، واضح؟ من كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لكون العقد السابق مؤثرا بنفسه مؤثرا تاما، فعلى هذا القول الذي يجب الوفاء به ونفس العقد من غير تقييد، والإجازة بس كاشف، وقد تحقق نفس العقد من طرف الأصيل مع الآخر، تحقق بالنسبة إليه تم، فيجب على الأصيل الالتزام به وعدم نقضه إلى أن ينقض، فيرد المالك يعني ونقض فسخ العقد. لا لا فإن فإن فيجب على الأصيل الالتزام به وعدم نقضه إلى أن ينقض. ليش إلى أن ينقض؟ فإن لأن رد المالك فسخ للعقد من طرف الأصيل، لذلك يتغير وجوب الالتزام عليه الذي ذكره قبل سطر وعدم النقض، يتغير بغاية أن ينقض بنقض ورد المالك. هناك يرتفع وجوب الالتزام والوفاء عنه. لماذا؟ لأن فإن رد المالك فسخ للعقد من طرف الأصيل، كما أن إجازته إمضاء له من طرف الفضول، فسخ للعقد من طرف الأصيل باعتبار أنه هو لم يكن عليه وجوب التزام، كان هناك قابلية لأن يؤخذ به ويجب الالتزام عليه، بهذا النقد والرد زالت القابلية. لكن الأصيل كان التزام فعلي بوجوب بترتيب مقتضيات العقد، فهو فسخ في حق الأصيل ومن طرف الأصيل، كما أن إجازته إمضاء له مش على الأصيل. أصيل قلنا مضى في حقه حتى قبل الإجازة، فإجازته إمضاء له من أين؟ من طرف الفضولي. والحاصل كذا، هذا نحتاج إلى أن نعيده كملخص ونبين الوهم والإشكال، ثم نبين دفع المصنف له. الحمد لله رب العالمين.